Rodeo Malaha. Editore da. اهلا بيكم في عيش وملح. اخر حلقه اتكلمنا عن موضوعين تانيين من سفر لويني صح 19، وهم ازاي لازم ناخد بالنا من الناس اللي بيشتغلوا عندنا، ومش بس نكرمهم في الاجره بتاعتهم، لا ده ولا حتى ناخر عليهم الاجره بتاعتهم لتاني يوم. والموضوع التاني هو اننا ما ينفعش نشتم الاطرش، يعني ما ينفعش ان احنا نتكلم من ورا حد، وكمان ما ينفعش نحط اي معسره قدام الاعمى عشان ما يقعش بسببها. وقلنا ان الاعمى ده هو اللي ايمانه ضعيف، وازاي انه ما ينفعش انه مهما كان ايماني بانه الحاجه اللي بعملها دي صح بيني وبين ربنا، بس من اجل محبتي للناس اللي ايمانها ضعيف دي لازم اخد بالي من كل حاجه بعملها وهتاثر على الناس دي باي شكل. احنا مكملين مع بعض صح 19 من سفر اللاويين، وهنشوف هيقول لنا ايه النهارده. ايه 15: لا ترتكبوا جورا في القضاء، لا تأخذوا بوجه مسكين ولا تحترم وجه كبير، بالعدل تحكم لقريبك. ربنا بيقول لنا هنا اننا ما نظلمش حد في القضاء. طب هو احنا قضاء؟ طبعا كل واحد فينا بيحكم على اي حد حتى لو في قلبه يبقى قاضي، وكمان لو هو عنده عيال في البيت او في الخدمة يبقى هيحكم ما بينهم، ولو عنده ناس تحتيه في الشغل يبقى ممكن يحكم بينهم وهكذا. ومش بس كده، ده دلوقتي كمان بقى عندنا فرصة نحكم على ناس كتير قوي في حياتنا، زي ما بيحصل كل يوم من الأخبار اللي بنسمعها وبنحكم على الناس من خلالها، سواء بالشخص نفسه أو بالفئة أو بالديانة أو بالعقيدة إلى آخره. فبيكمل ويقول إيه: لا تأخذوا بوجه المسكين. يعني لما يجينا حد بيعيط وشكله غلبان مثلا، على طول ناخد صفه من غير ما نسمع الطرف التاني بيقول إيه. فلازم نعرف ان دي مش رحمة على المسكين، لا ده ظلم للشخص التاني اللي انت ممكن تكون بتظلمه لمجرد ان هو شكله مش غلبان. والعكس بقى، مش اول ما يجيلك حد ابن ناس او شكله محترم على طول تيجي في صفه على حساب الطرف التاني وتقعد تقول عليه ده ابن شوارع، او على وشه معلم اجرام مثلا، فاكيد هو الغلطان. يا جماعة خلوا بالكوا قوي، وصلوا كتير قوي عشان الموضوع ده. إذا كان صمويل النبي بحاله لما كان بيختار الملك الجديد مكان شاول، وراح لولاد واحد اسمه يسا في مدينة بيت لحم، وقعد يتفرج على ولاده عشان يختار ما بينهم، كل اختياراته كانت غلط، وربنا قعد يقوله لا مش ده ولا ده ولا ده، لحد ما وصل انه خلص كل العيال في البيت وقالوا له لا في واحد بره صغير بيرعى الغنم، فقال لهم هاتوه، وطلع هو ده الشخص فعلا ربنا اختاره، وفعلا هو ده اللي رسمه صمويل ملك. وبعدين الولد ده بقى ملك فعلا، وكان اعظم ملك عدى على شعب اسرائيل، طبعا هو داود الملك. فدايما لما تيجي تحكم على اي حد في اي موقف، افتكر انك ما تاخدش بالشكل ولا بالمستوى ولا باي حاجة باينة ليك اصلا، حتى اعمال الشخص ده. يعني هو ممكن يكون الشخص ده اعماله وحشة، بس يكون مظلوم في الحاجة دي بالذات. افتكر دايما الآية اللي قالها ربنا لصمويل وهو بيختار الملك عند يسا، صمويل أول إصحاح 16 آية 7: لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فأنه ينظر إلى القلب. بعد كده آية 16 في صح 19 من سفر اللاويين بتقول: لا تسعى في الوشاية بين شعبك، لا تقف على دم قريبك، أنا الرب. تكملة لموضوع الحكم على الناس وإزاي أنه ممكن يخلينا نظلم أي حد، بعد بقى الظلم ده بنبتدي نتعمي خالص عن الحق، ودايما نصدر أحكام بناء على الشكل، فغالبا كلها بتكون غلط، وتخلينا نشترك بقى في الظلم ده. بعد كده ممكن بقى أننا ننشر أخبار مش صحيحة مش متأكدين منها، أو أي إشاعات بدون أي تأكيد من المصدر طبعا، وكل واحد يزود شوية من عنده، ونتحول لآلات للوشاية والافتراء والفتنة ما بين الناس. وده طبعا بيؤدي بعدين أننا عشان اتعامينا بالشكل ده وبنصدر أحكام ظلمة وبننفذها كمان إننا بنيجي على دم ناس تانية، بنقف على الدم زي الآية ما بتقول وندوس عليه، يعني نتجاهله ونعدي عليه عادي. بس ربنا بيكمل بعد كده في الآية دي بكلمتين كده ممكن ما ناخدش بالنا منهم، ويقول أنا الرب. يعني ده معناه إنه ربنا بيقول أنا ساعتها اللي هتصرف وهاخد بحق الناس اللي انت ظلمتهم دول. فعبرانيين 10 آية 30-31 بولس بيتكلم عن ربنا ويقول فأننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. راديو ملاحة. لسه مكملين في إصحاح 19 من سفر اللاويين آية 17، لا تبغض أخاك في قلبك إنذارا تنذر صاحبك، ولا تحمل لأجله خطية، لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك، أنا الرب. موضوع تاني بيكلمنا فيه ربنا هنا هو محبة الآخر. لو خدنا بالنا هنا إنه ربنا مش بيقول ما تعملش حاجة معينة في حد تاني، لا، بيكلمنا عن القلب. يعني عشان اللي بيفتكر إنه ربنا كان مختلف في العهد القديم هيبتدي يفهم دلوقتي إنه لا، ربنا من الوقت ده وهو هدفه هو القلب بتاعنا مش الحاجة اللي بتحصل من بره. وبيحاول يفهمنا إنه اللي بيحصل بره ده هو مجرد المنتج النهائي لمصنع جوه قلب كل واحد فينا. فلو المصنع ده فيه نور هيطلع أعمال نورانية، ولو المصنع ده فيه ظلمة هيطلع أعمال مظلمة. لو نفتكر كده لما ربنا قبل ذبيحة هابيل وما قبلش بتاعة قايين، قايين غضب جدا وابتدى يحقد على هابيل أخوه ويشحن كده في قلبه. فربنا جاله في الوقت ده ودار بينهم حوار يبين إزاي إن ربنا واخد باله من قلوبنا قوي، وبيعرف إنه الخطية ابتدت تتزرع فيها فبيحذرنا منها من بدري. وقعد ربنا حذر قايين من الخطية دي ويقول له خد بالك، الخطية واقفة على باب قلبك وانت لسه ممكن تسود عليها وتطردها. انما طبعا قايين مش بيسمع لكلام ربنا وبيكمل في حقده لأخوه، وبيحصل اللي كلنا عارفين انه طبعا بيقتله في الآخر. خد بالك من المصنع بتاعك انه يكون دايما في نور، وانك دايما تطرد اي فكرة شريرة ممكن تبوظ لك المنتج اللي انت بتطلعه في الآخر. في لوقا 6 ايات 43-45 المسيح يقول لنا لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا، ولا شجرة ردية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها، فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. حاجة تانية ربنا بيقول لنا عليها هنا انه لو انت زعلان من صاحبك لأي سبب عشان غلط فيك مثلا، ما تشيلش الكلام ده جواك وتسيب الشيطان يقعد يسخن فيك، وقوم على طول كلم صاحبك وعاتبه. لانه اولا ممكن يكون في سوء تفاهم وتلاقي انه كان مقصود حاجة تانية خالص من اللي انت فهمتها، وممكن برضه يكون واقع في ظروف معينة انت ما تعرفهاش خليته يعمل كده. وفي بقى احتمال تاني ان يكون صاحبك واقع في خطية او مثلا بعيد عن ربنا اليومين دول، فالموضوع ده طبعا اكيد ما خليه يتصرف بطريقة غلط. فبدل ما تحكم عليه او تقطع معاه او تتكلم عليه من ورا ظهره، لو انت عايز فعلا تكون صاحب كويس شوف المسيح بيقول ايه في متى 18 عن الموضوع ده، ايات 15-17 المسيح بيقول وان اخطأ اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، ان سمع منك فقد ربحت اخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحد أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل الكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. يعني المسيح بيقول لنا هنا أحسن حاجة نعملها لو حد غلط فينا نكلمه الأول بيننا وبينه، وبعدين لو ما اقتنعش هات ناس تانية ممكن يكون بيحبهم ويسمع لهم يتكلموا معاه، ولو برضو ما اقتنعش قول لأي حد في الكنيسة يحاول معاه، مش عشان نشتكيه طبعا، بس عشان الموضوع كده ممكن يبتدي يأثر على خلاصه، فما ينفعش نسيبه كده. أما بقى لو ما اقتنعش بعد كده يبقى خلاص ساعتها عامله زي أي واحد من الناس اللي مش بتحبنا وحاول تتجنبه خلاص. بس افتكر برضو إنه المسيح وصانا إننا حتى أعدائنا لازم نحبهم. فآخر الآيتين بتوع سفر اللاويين ربنا بيأكد إنك تحب قريبك كنفسك، وبيقول تاني أنا الرب. يعني برضو بيحاول يأكد علينا إزاي الموضوع ده بيهمه قوي، ومش بس في أعمالنا، لأ ده جوه قلوبنا كمان. في رسالة يوحنا الأولى كلام كتير جدا بيتكلم عن محبة الآخر، طبعا مش هينفع ان احنا نقراها كلها هنا، بس يا ريت يا جماعة فعلا تقروها عشان تشوفوا ازاي انه مفيش اي فرق ما بين محبة ربنا ومحبة الآخر، وما ينفعش ابدا نفرقه. في الإصحاح الثالث آية 10 يوحنا بيقول بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. وبعدين يكمل في آيات 14-15 ويقول لنا إزاي محبة الآخر كأنها هي الحياة والكره هو الموت. بيقول إيه؟ نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة، من لا يحب أخاه يبقى في الموت. يعني إحنا بنعرف أننا اتنقلنا من الموت اللي إحنا كنا فيه للحياة لما بنحب إخواتنا. اللي مش بيحب أخوه يعني هو لسه ميت. وبيكمل كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. اوعى تفتكر أنه الكلام ده مش موجه ليك، كلنا بنقع في الخطية دي كل يوم، أننا نكره حد وما نبقاش طايقين نشوفه، حتى لو الموضوع ده مش بنفكر فيه طول النهار، بس ده مش معناه أنه مش موجود. صلي قوي قوي أنه ربنا يكشف لك عن أي حد أنت محتاج تصلح علاقتك بيه، وصلي أنه يساعدك تعمل الموضوع ده. ربنا بيقول لنا أن احنا نسيب كل حاجة بنعملها ونروح نصالح إخواتنا. اوعى تأجل. في متى 5 آيات 23-24 المسيح بيقول لنا فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. نشوفكم بكرة.
راديو ملاح.